أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجوز أحد على الصراط إلا بصك براءة من علي بن أبي طالب، صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام الحمد لله في المسألة الثانية عندما قال في صحة العدم على العالم، قال: والإمكان يعطي جواز العدم. قلنا أشكل الكثير منهم على عدم جواز إعدام العالم. قلنا الجواب لكل هذه الإشكالات وهذه الإثارة التي طرحت هو أن العالم ممكن، والممكن كما جاز وجوده يجوز ماذا؟ عدمه، وما إلى ذلك كما تقدم. تعالوا معي إخواني إلى المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. قال: والسمع دل عليه. هنا يريد أن يؤكد هذه الحقيقة بعدما أثبت بأنه لا يوجد محذور عقلي على إعدام العالم، كذلك الأدلة النقلية، طبعا آيات وروايات كثيرة عندنا في هذا الصدد. من تلك الآيات التي تدل على أن العالم ينتهي، أن هذا العالم المادي سوف يتلاشى وينتهي، قوله تعالى: هو الأول والآخر. هكذا ما يستفاد في اللغة الكلامية: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان. إذن هناك إجماع على، إذن هناك دليل عقلي على إمكانية الإعدام، هناك آيات، هناك روايات تدل على ذلك. إجماع المسلمين أو المليين يدل على أن هذا العالم سوف ينتهي ويتلاشى وما إلى ذلك. طبعا في روايات تذكر هنا، مثلا فقط نقل من ضمن الآيات هكذا قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فطبيعي أن تبدل الأرض والسماوات وحصول الأرض بدل هذه الأرض، هذا يدل على أن تلك الأرض وتلك السماء ماذا؟ تفنى، فتأتي أرض ماذا؟ أخرى، مهم بتعبيرات أخرى قرآنية: وينشئكم فيما لا تعلمون. الأخبار في روايات عديدة، مثلا ما رواه الصدوق عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى رجل بخطة، طبعا أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام، بخطة وقرأته في دعاء كتب له أن يقول: يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، إلى آخر الدعاء. هذا هو دليل على أنه هذه الأشياء بعد وجودها تفنى. رواية في الاحتجاج عن هشام الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام عن مسائل، إلى أن قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ لأن نتكلم عن أن هذه الروح تذهب إلى قالب جديد في البرزخ. قال الإمام: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة تثبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين. واضح هذا تمام الكلام في ما يمكن استعرابه من مسألة ماذا؟ يعني من آيات أو روايات تدل على إن العالم وهو أن العدم يقع وما إلى ذلك، يعني يعدم هذا العالم. قال: ويتأول بالمكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم. هذا المطلب يريد أن يقول بعد أن ثبت عندنا إمكانية العدم عقلا، صحيح إعدام الأشياء عقلا ونقلا من آيات من روايات، هناك إجماع على هذه الحقيقة بين المليين مثلا وما إلى ذلك، وأن كان الإجماع لا يأتي حجة في الأبحاث العقلية، لكن هنا هو بذكر بعد. هنا يأتي إشكال: كيف يعدم الشيء ثم يعاد؟ لأن من المباحث التي تطرح هناك الأبحاث الفلسفية وكذلك عند المحققين من المتكلمين أن إعادة المعدوم أمر ماذا؟ محال، يستحيل إعادة المعدوم. يستحيل ماذا؟ إعادة المعدوم. المعدوم لا يعاد، المعدوم ماذا؟ لا يعاد، لأن يقولون من الأمور التي تعاد مع المعدوم ما هو؟ الزمن، والزمن أمر منقضي متصرف، فكيف يعاد؟ الزمن أمر تدريجي متصرم، يعني لا يأتي اللاحق إلا بعد انتهاء ماذا؟ السابق، يعني لا تأتي الساعة الواحدة إلا بعد فناء الساعة الثانية. فكيف هذا يعاد هذا الزمن؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أرسم دائرة، لاحظوا يا دائرة على الصبور، الآن دائرة ومحيتها أقول أعيدها، فسوت نفس الدائرة. الدقة العقلية تقول هذه الدائرة ليست الدائرة السابقة، هذه الدائرة مثل تلك الدائرة، ولكن ليست هي السابقة. لماذا؟ أحسنتم، لأن تلك انقضت مع زمانها وهذه مع زمن جديد. واضح؟ هنا ماذا يريد المصنف؟ في جملة واحدة يريد يقول أنه فعلا نحن نؤمن، والمصنف حكيم، وكل الحكماء يعتقدون هذا الاعتقاد، بأن إعادة المعدوم ماذا؟ محال. المتكلمين على قسمين، المحققين من المتكلمين هم يرون رأي الحكماء وهو استحالة إعادة المعدوم، بينما غير المحققين من المتكلمين لا، يقولون بضرورة إعادة المعدوم، مو إمكانيته. لماذا يقولون بضرورة إعادة المعدوم؟ يقولون لأن المعاد يتوقف عليه، الله راح يرجعنا شلون يعني؟ احنا نعدم ثم نعاد. هنا المصنف يريد يحل هالإشكالية، عندما نقول أن الله يعدم الأشياء ثم يعيدها، هذا يصطدم مع القاعدة العقلية التي تقول باستحالة إعادة المعدوم. قال لا، عندما نقول الله يعدم الأشياء ثم يعيدها لا يعني العدم الصرف بهذا المعنى، لا، بمعنى أن الله هذا المكلف الآن يفرق أجزاء. افترض هذا الجسد، خب الروح باقية مجردة، ما عندنا كلام معه، هذا الجسد يفرقه الله يتمزق ولكن لا يفنى، فلذلك الله قادر على جمعه مرة أخرى. يعني هذا أشبه الآن سيارة، أفككها على أتم التفكيك، مو صحيح؟ أخليها تتحول إلى الأجزاء البسيطة لها، لا يقال هنا، يقال فعلا أعدمتها، لأني بتعبيرنا ماذا؟ أزلت ملامحها، أزلت أمورها، مشخصاتها، لكن حقيقتها مادتها باقية، فذلك أستطيع أن أركبها مرة أخرى. فالله يفعل هكذا لأنه لا يمكن أن يعدم إعدام تام ثم يعاد، هذا مستحيل. كيف استشهد المصنف؟ قال نستشهد لك بالقرآن نفسه، عندما في قضية نبي الله من؟ نبي الله إبراهيم في قضية الطيور الأربعة، لأن إبراهيم يقول إلهي أرني، ربي أرني كيف تحيي الموتى. طبعا هذا فيها دلالات أخرى عرفانية عند أهل العرفاء، عند أهل العرفان، لأنه أرني ربي أرني كيف تحيي الموتى، مقصوده ما هو؟ مقصوده أن أتلبس باسم الميت، يعني يتحقق باسم المميت، يعني مرتبة كمالية. ظهر الآية أنه لا، إن الإمام يطلب أنه شان الله يحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال لا بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طبعا في إشارات أخرى موجودة في المقام. شاهد إن إبراهيم عليه السلام طلب، ماذا الله قال له؟ قال خذ أربع من الطير، صرهن إليك، قطعهم وخلطهم، مون أبدا دمج أجزاءهم مع البعض البعض، ثم اجعل على كل جبل جزء، يعني مجموعة من هذا، مجموعة من هذا، كذا من هالأشياء المخلوطة، ثم ادعوهن، انت قل لهم تعالوا بإذن الله، وشوف الأجزاء ماذا بدأت تتلاحق مع بعضها البعض، جزء الطائر الفلاني مع الجزء مع كذا اللي هناك، فجاءت له الطيور على وضعها. يعني الله يقول لا كذا وحي الموت، وهذا دليل على أن الله لا يفنيها الفناء التام، هذا مستحيل، لأن إعادة المعدوم من المستحيلات. هذا وجه ذكر لهذا المعنى. الوجه الآخر بمعنى أن المكلف خالق أو يفنى بالنظر إلى ذاته، ذاته بما هو، هو ماذا؟ خالق، في قوله تعالى كل شيء، أو في الآية اللي ذكرناها فيما تقدم، ماذا قلنا في الآية المتقدمة؟ كل شيء هالك إلا وجهه، هذا هالك إلا وجهه، يعني كل شيء ما سوى الله هالك، سواء وجود مادي مثالي عقلي صادر الأول الهيولة، كل هالموجودات، يعني كل عالم الإمكان إذا قسناه لله هو هالك، يعني فقير محتاج إلى الله. واضح؟ هم ينطبق عليه أنه هالك. لاحظوا إياي. إذن له معنيان هالك إما يعني أو يفنى الفنادي هذا اللي ذكرناه إنه يكون بتفريق الأجزاء، وهذا ما يصطدم مع القاعدة العقلية بالعكس، ولكن نستفيد من القرآن. الأمر الآخر هالك، الأشياء تفنى يعني هي في حد ذاتها فانية أساسا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد، يعني الكل فقير إلى الله سبحانه وتعالى، الكل محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ما دي واضح بهذا المعنى تقريبا المصنف يعالج هذه المشكلة، وبالتالي لا إشكالة ولا شبهة في صحة هذا الكلام. واضح. نقرأ العبارة. قال: المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفية. قال: والسمع دل عليه. قال: أقول يدل على وقوع العدم السمع، وهو قوله تعالى هو الأول والآخر، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل من عليها فان، وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفية على ما سيأتي. قال: ويتأول أو يتأول في المكلف بالتفرقة ما في قصة إبراهيم. طبعا المعاد يوم القيامة إما مكلف أو غير مكلف، غير المكلف ما عندنا شغل فيه، خليه يفنى، مو صحيح؟ فرض على رأي من يقولنا الحيوانات وكل الموجودات سوف تفنى، بعد ما لنا شغل تعاد أو ما تعاد. لكن نعم إحنا فقط مع المكلف هو الإنسان، أو على من يقول إن الحيوانات تعاد، فعلى هذا المكلف يعاد. هل يعدم؟ نعم يعدم، لكن بلحظة آخر بتفريق أجزاء، مو العدم المطلق اللي إحنا يصطدم مع استحالة إعادة المعدوم. أقرب بتفكيك أجزاء ونرجع بعد مرة أخرى، هذا ما عندنا مشكلة فيه، بلا قادرين على أن نسوي بنانا مثلا. قال: ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. أقول: المحققون على امتناع إعادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد. وها هنا قد بين أن الله تعالى يعدم العالم. الله يعدم ماذا؟ العالم. وذلك ظاهر المناقضة، شلون يعدم العالم ويعيده وهذا يتناقض مع استحالة إعادة المعدوم. فبين المصنف مراده، أنا لما أقول إعادة المعدوم لا، مراده من الإعدام إما في غير المكلفين وهو ما لا يجب إعادته، صحيح؟ فلا اعتبار به، احنا ما لنا شغل في هذا. الحيوانات تفترض على قول انها لا تعاد، خلها تنعدم عدم كلي، ما لنا ربط بها اصلا، هنا ما احنا بنعيدها، فلا اعتبار به اذ لا يجب اعادته، فجاز اعدامه بالكليه ولا يعاد. واضح؟ ما عندنا اشكاليه في هذا المعنى، واضح؟ واما المكلف الذي يجب اعادته فقد تاول المصنف قدس سره معنى الاعدام فيه بتفريق اجزائه. فقد تأول المصنف قدس سره معنى الإعدام فيه بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك، يفرق أجزاء يبعيده، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه غير منتفع به. يعني مثل ما قلت لك الآن، هذا الجسد الآن أنت تنتفع به، لكن لما نجزء أجزاء ونحطه في الثلاجة نوزعه لا ينتفع به، ويقال أنه هالك ولا لا يعرف، لم يعلم حقيقة. فإذا كده عيدا صف فقط أشبه بهذا الكلام طبعا. قال: ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزاء يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال أنه هالك بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن، وكل ممكن بالنظر إلى ذاته لا يجب له وجود، فلا يوجد إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره، يعني لكي يوجده الله يحتاج إلى الغير وهو الله سبحانه وتعالى، فهو هالك بالنظر إلى ذاته، مثل كما في هذه الآية الشريفة: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه ما تشير إلى أنك سوف تموت يا رسول الله أو أنهم سوف يموتون، لا، تنظر إلى أنك حقيقة أنت ميت. بأي لحاظ؟ لحاظ في ذاتك أنت عين الفقر والحاجة، أنت لا شيء في قبال القدرة والوجود الإلهي وما إلى ذلك. هذا المعنى، يعني هذا كل على أن الكلام بأنه الإنسان يحتاج إلى هذا البدن في العالم الآخر، أو يحتاج إلى بدن يسانخ العالم الآخر، هذه كما أشرنا إليه توجد نظريتان في المقام أشرنا إليهم في البحث السابق وتحقيقاتها في الكتب العلمية أعلى وأدق. فهو هالك بالنظر إلى ذاته، فإذا فرق أجزاء كان هو العدم. فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للموتى، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، وإنما الأحياء يقع الإحياء يقع في الآخرة. ما عدل، لكن هذا من باب أنه كيف الله يحييها في الدنيا، كيف الله يستخرجها، كيف كذا، فوأله الإحياء يكون في العالم الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف. وبين أحياهم طبعا في قضية الذي قضية عزير، قضية الألوف الذين خرجوا حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم ثم قال لهم كذا، موجود الآيات القرآن. وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوها. فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن الأجزاء الأخرى حتى كملت البنية التي كانت عليها أولا، ثم أحياها. ولم يعدم الله تعالى تلك الأجزاء إعدام مطلق كلي، لا، فقط تفريق. فكذب المكلف هذا فكذب المكلف هذا ما فهمناه من قوله، يعني من قول المصنف كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام. بهذا المعنى المصنف يتخلص من إشكالية تعارض الإعدام مع الإيجاد مع استحالة إعادة المعلوم. قال ويتأول في المكلف في التفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. هذا تمام الكلام وين في هذا البحث. الآن بحث آخر، قال وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذات لم يكن ضد، أو كذا إن قام بالجوهر. الآن هذا مطلب أنا أقرأ مع بعض التوضيح، ما في شيء، لكن في الأخير شو توضيحات. قال أقول إن في آراء عدد ما نذكرها مرتين طبقها مرة واحدة مع التوضيح. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام، الآن اتضح عند المصنف ماذا يقصد من الإعدام والإعادة وما إلى ذلك. شرع في إبطال مذهب المخالفين، يعني من خالفوه في الرأي في ذلك. واعلم أن من جملة من خالف بكيفية الإعدام جماعة من المعتزلة، فذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق. هؤلاء لا يرون الإعدام كما رآه من المصنف بأنه تفريق، لا، بل الخروج عن الوجود. يعني الإعدام هو أن يخرجه من الوجود، أن يخلق الله تعالى، وهذا كيف يعني؟ أن يخلق الله تعالى للجوهر ضدا هو الفناء، وقد اختلف فيه على الأقوال. الآن فكرة هؤلاء ماذا قالوا؟ هذا الآن ترى هذا الإنسان جوهر موجود، أنت الآن جوهر، كيف الله يعدمك؟ يخرجك من الوجود، أصلا يخرجك من دائرة الوجود. كيف يخرجك من دائرة الوجود؟ قالوا ها، يخرجك من دائرة الوجود بأي لحاظ؟ يخرجك من دائرة الوجود بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه يوجد لك ضد وهو الفناء، لأن ضد الوجود الفناء، العدم أو الفناء، فبالتالي أنت تخرج. لكن هذا الكلام فسر على ثلاثة أقوال. كيف مقصودكم يا أيها المعتزلة أن يخلق الله تعالى للجوهر ضدا هو الفناء؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. إحداها قال ابن الأخشيد، هذا ابن الأخشيد بعد ما عندي أنا ما وقفت على ترجمته وما إلى ذلك. نعم، على كل حال معذرة، هذا موجود. ابن الأخشيد قال ابن النديم في الفهرس هو أبو بكر أحمد بن علي بن محجور الأحشاد، من أفاضل المعتزلة وصلحائهم وزهادهم، وكانت له ضيعة منها مادته، وكان نص أكثر ما يحمل إليها منها إلى العلم وأهله، ومع ذلك كان حسن الفصاحة وله معرفة بالعربية والفقه، وله في الفقه عدة كتب، ومنزلة في سوق العطش في كذا إلى في درب يعرف بدرب الأحشاد أو بغي. وكان من محبته للعلم ورع يقول لو كيل له في ضيعته، نعم، لا تحدثني بشيء من أمر ضيعتي، وتعمد يقوم رمقه إلى غير ذلك. نعم. على كل حال هذا ابن الأخشيّد الأخشيّد نعم من فضلاء المعتزلة كما يقول. ابن الأخشيّد يقول إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز. الفناء لا شيء له حيز أو جوهر قائم بذاته ولا يقوم بالجوهر إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجوهر بأسرها. يعني هذا الكلام هم غير يعني واضح شو مقصوده. يقول يعني الفناء ما له وجود، مثل هذا شوف وجود اسمه فناء، فناء يعني عدم، والعدم لا يجامع الوجود، فإذا ليس بمتحيز ولا هو شيء عرض كلام قائم بمن بغيره بمتحيز بجوهر آخر، لا يمكن لا هذا يقبله ولا هذا يقبل. إذا ماذا تقصد منه؟ قال ليش موجود في جهة لو الله أوجده من تلك الجهة عدم لأجله ماذا كل الجواهر. واضح؟ ملتفت وياي؟ نعم. يقول هذا ما يمكن قبوله، لأن كل شيء أنت تفترضه في جهة لابد أن يكون جسم أو قائم ماذا بغيره. ما عندنا أخي آخر شيء له تحقق، له جسم وله قائم بجسم، يعني لا جوهر ولا عرض، مين هذا؟ إذن هذا كلام غير معقول وغير واضح. هذا فضل عن الردود العام ذكرت عن اللي ذكرها المصنف فيما تقدم، واضح إن شاء الله. أعيد، قال أحدها قال ابن الأخشيّد أن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم ماذا بالمتحيز إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر ماذا بأسرها. واضح، قلنا هذا الكلام غير معقول ومردود عليه. الثاني قال ابن شبيب، هذا ابن شبيب هو محمد بن شبيب البصري، قال الكوثر في ذيل التبصير في الدين نسب إلى جده، هم وهو ممن جمع بين البدعتين الإرجاء ونفي القدر، غير مرضي عند الفريقين لأن هذا خالف الفريقين، وكان من أصحاب النظام فيكون رجال منتصف القرن الثالث كذا إلى غيره. على كل حال هذا ابن شبيب، ابن شبيب يقول إن الله يحدث في كل جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمن الثاني فيجعله قائما بالمحل. التفت وياي، هذا يقول ماذا يريد أن يقول؟ يقول الله يعني الله يوجد الفناء مع من؟ مع كل جوهر، في كل جوهر يحدث فناء. ترى هذا حين جوهر، هذا الكتاب جوهر يحدث له فناء، بويا أنا يحدث لي فناء، أنت يحدث فناء وما إلى ذلك، ثم هذا الفناء بطبيعة يقتضي عدم الجوهر، يعني يزيد ذلك الجوهر يعدمه، لكن بالزمن الثاني أنه لا يجتمعان في زمن، لكن يجتمع الوجود والعدم، يعني الوجود والفناء، فيزيل وين في الزمن الثاني، يعني الله يوجده مجرد يأتي الزمن الثاني خب من عدم الجوهر بركة من؟ هذا الضد أو هذا الفناء، فيجعله قائما بالمحل العدم، أحسن يجعله قائم بالمحل أو الفناء. هذا الكلام هم نفس الشيء بعد، هم مردود عليه، أن كما تعلمون بأنه لا يخلو أم يكون هذا العدم إما متحيز أو غير أو قائم بغيره. إن كان متحيز خب لا يعقل أن يكون العدم ماذا متحيز يعني وجود لاحظ، أو قائم بغيره، خب قائم بغيره قائم بهذا، فكيف يفنى وهو يبقى إذا فنى هذا يفنى معه الضد. على كل علهم كلام واقعا غير متصور وغير معقول. إذن جعل الفناء واقعا عرض وكذا وله محل أو شيء، كل هذا كلام غير صحيح وغير تام. واضح، هذا الرأي من؟ الرأي الثاني. إذن يعني غير يعني الجواب الأول، يعني الجواب الأولي والأصح هو عدم معقولية تصور ما يقولون، صحيح؟ وتعلمون بأن الحكم فرع التصور، إذا أنا ما أتصور شلون أحكم؟ فأن هذا وذاك ما يمكن تصورهم تصور يعني غير معقولين، وفضلا على انه لا يخلو ان يكون هذا الفناء متحيز او غير متحيز، فكيف يفني غيره. الثالث قال ابو علي وابو هاشم ومن تابعهما ان الفناء يحدث لا في محل، هذا لا يريد يتخلص من الإشكال يحدث لا في محل، فينتفي الجواهر أو فتنتفي الجواهر كلها حال حدوثه. شلون يعني يكون لا في محل؟ يعني كأنه هل له وجود يعني؟ فإذا حدث الله سبحانه وتعالى به ماذا؟ يزيل كل الجواهر. ثم اختلفوا، الآن بوضح مقصوده، ثم اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر. يعني شلون الله عنده فناء، هذا غير قائم في محل، مجرد الله يحدث شو يصير؟ يعدم كل ماذا أشبه مليون شمع عندك. الله يحدث ريح بسيطة شو تسوي؟ واحدة ريح واحدة تطفئ كل الشموع، بهذا التقريب واضح. وقوم آخر اللي هو أبو علي وأصحابه قالوا لا، لكل جوهر فناء مضاد له، ولا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره. يعني كل هذا عندنا مليار جوهر الآن، إنسان وحيوان ونبات وشجر وكذا، كل جوهر نقال بذاتها، كل واحدة لها ماذا؟ عدم، لكن لا في محل. هذا العدم يعدم هذا، يعني العدم المربوط بالشجرة يعدم هذه الشجرة، ما يعدم الإنسان. يعني كل عقل كل جوهر عدم لا في محل يعدمه بخصوصه، يعني فلا يذهب أن يعدم غيره أو لا يذهب لكي يعدم غيره. ما رجلا توصل الفكرة؟ نعم، هذا تقريبا. قال الثالث، قال أبو علي وأبو هاشم ومن تابعهما أن الفناء يحدث لا في محل. لاحظ يحدث ماذا؟ لا في محل. فذهب أبو هاشم فينتفي الجواهر كلها حال حدوثه. ثم اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر، وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضاد له، ولا يكفي ذلك الفناء في عدم ذلك في عدم غيره. إذا عرفت هذا فنقول القول. الآن واضح الآراء؟ ماذا نقول؟ يقول على كل تقدير فرضوه في ضده باطل. افترض أنت جعلت الفناء في جهة، جعلت الفناء متحيز، جعلت الفناء لا في محل، كل ما ذكرتموه باطل. لماذا؟ لأنه نقول هكذا، الفناء إن قام بذاته شو يصير؟ الفناء إن كان قائم بذاته وجود صار، يعني فنسمي فناء، هذا شو يصير؟ كان جوهرا. أنا جوهر والفناء صار جوهر، ولا معنى لأن جوهر يعدم ماذا؟ جوهرا آخر، فلا يكون ضدا له. بعد هذا فناء وجود وأنا وجلال ذا يعدمني، ما لا ربط. هذا إن كان قائما بذاته، إن كان قائما بغيره كان عرضا. إذ هو معناه، إذ هو معناه يعني يكون قائم بذاته، يعني غير قائم بذاته يعني يكون عرض، فيكون حالا في الجوهر، حلولة في الجوهر، إما مباشرة يحل بالجوهر أو بواسطة. يعني إما يحل بالجوهر مباشرة، هذا الفناء يحل بالجوهر، أو يحل بواسطة شيء آخر، جوهر آخر برضا أو شيء آخر. يقول على كلا التقديرين يستحيل أن يكون نافيا للجوهر، لأن لا يمكن العرض يقوم بفناء الجوهر سواء كان بواسطة أو يعني كان هذا العرض مثل الآن اللون اللي يعرض على الجسم، يحني الجسم، ما لا ربط فناء الجسم، سواء اتصل به مباشرة أو لا، والله حل اللون بواسطة شيء آخر بين الجسم وبين هذا اللون، ترض ما مثلا ترض هكذا، نفس الشيء كون العراب لا يمكن أن يفني من يفني الجوهر. تقول العبارة واضح. قال إذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير فرضوه في ضده باطل. كل هذا الكلام والآراء الثلاثة باطلة، لأن الفناء كلها جواب واحد، يعني لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك، يعني له قائم بذاته مو صحيح؟ ما هي إذا وجدت لا في موضوع كما يحرر في محله، فلا يكون ضدا للجوهر، وإن كان غير قائم بذاته كان ماذا؟ عرضا، إذ هو معناه، فيكون حالا بالجوهر إما ابتداء أو بواسطة. وعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون ماذا؟ منافيا للجوهر. على كلا التقديرين ماذا يكون؟ منافيا للجوهر. واضح؟ ارجع الى الان البحث اتضع المتن. قال واثبات الفناء غير معقول لانه ان قام بذاته لم يكن ضد او كذا ان قام بالجوهر، يعني لا يكون ضدا حتى اذا قام ماذا بالجوهر، يعني كان عرضا. قدرت اوصل الفكره؟ على هذا بعد يتضح والانتفاء الاولويه. هني يفهم من هذا الكلام امران، الامران كليهما على ماذا؟ على تقدير ان يكون الفناء عرضا قائما فيكون جوهر، او على تقدير ان يكون جوهرا قائما ماذا؟ ان يكون الفناء عرضا يقوم بالجوهر، او يكون ماذا؟ قائما بذاته. هذا يعني على هالتقدير ما عندنا تقريبا مطلب زايد الاحظ يعني انت. يعني بعبارة أخرى يعني هذا هو على الوجه الأول. على الوجه الثاني لمن قال دليل ثاني على انتفاء كل الأمر في الانتفاء الأول مقتضى فرض الفناء عرضا حالا كما جعل الأمر الثاني يجعل بيان دليل على انتفاء الفناء لأن مقتضى فرضه جوهرا يعني. يعني ما أكو ذاك المطلب الزايد يعني تقريبا على عقب ما تقدم. وهذا أقول أنا حسب ما أفهم ما نطبق العبارة مع توضيح. قال والانتفاء الأولوية. قال أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثان على امتناع قيام الفناء بالجوهر، يعني كأنما تقدم دليل أول وهذا ماذا؟ دليل ثاني. وتقديره أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان ماذا؟ عرضا حالا فيه، صحيح؟ مثل اللان الذي يعرض هذا الجزء، ولم يكن اقتضاءه لنفي محله أولى من اقتضاء محله لنفيه. شلون يعني؟ فلم يكن لحظة العبارة، ولم يكن اقتضاءه لنفي محله يعني العراض لا يكون له أولوية بأن يفني ماذا؟ محله اللي هو الجوهر، لأن حل في الجوهر لاحظ أولى من اقتضاء محله لنفيه. لاحظ بل كان أنا أشرح هذه، بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى. ها شو يقول؟ يقول الآن لاحظ العبارة، الآن هذا الجوهر إذا كان قصدي هذا الفناء اللي سميه الضد إذا كان حالا وين؟ لاحظ هذا الجوهر الآن حل له ماذا؟ حل عليه العدم أو الفناء. هذا الفناء نقول هكذا هناك أولوية. ما هي الأولوية؟ إذا كان هو لاحظ العبارة، إذا كان هو فناء يعدم ماذا؟ الجوهر. لاحظوا ياي، نقول هذا ليس بأولى ولا كذا من أن نفس الجوهر يقوم بإفناء من؟ بإفناء هذا العدم اللي حل فيه. لماذا؟ لأن هذا وجود، فهالوجود إذا حل يطرد من؟ يطرد العدم، فلا يمكن للعدم أو للفناء أن يقوم ويدخل على دائرة وجود هذا ويبني. لماذا؟ لأن الوجود الآن متحقق، فهو الذي يطرد من؟ يطرد العدم ويطرد الفناء، فبالعكس هذا له الأولوية بأن يفني من؟ يفني ذاك ويخرجه عن الوجود لأن له وجود متحقق. تقريبا هذا اللي يريد يوصل فقط. واضح؟ قال وتقريره أن